الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فمن الفروع المهمة المتعلقة بقاعدة الإضافة ما وقع في كلام السلف من اختلاف في إثبات بعض الصفات، فهذا الاختلاف إنما هو اختلاف في التطبيق ليس باختلاف في التأصيل. والمعنى أن أهل السنة مع إجماعهم وإطباقهم على إثبات الصفات الإلهية لله عز وجل على ما يليق به سبحانه من غير تحريف ولا تكييف ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل، مع إطباقهم وإجماعهم على هذا، فإن هذا لا يمنع ما وقع بينهم من خلاف في هذا الباب. وهذا الخلاف يمكن حصره في صورتين: الصورة الأولى في آحاد الأدلة، هل هي من أدلة الصفات أو لا؟ الصورة الثانية في إثبات بعض الصفات لله عز وجل. وهنا مثال لكل صورة من الصورتين حتى يتضح المعنى. مثال للصورة الأولى وهي الاختلاف في آحاد الأدلة، هل هي من أدلة الصفات أو ليست من أدلة الصفات؟ المثال لهذه الصورة اتفاقهم على أصل إثبات الصفة، فهم يكونون متفقين على إثبات أصل الصفة، ولكن ربما وقع اختلاف في أحد أفراد الشواهد الدالة على الصفة، فمع إجماع السلف على إثبات صفة الوجه لله عز وجل، فقد اختلفوا في قوله تعالى: فأينما تولوا فتم وجه الله، هل هي من آيات الصفات أو لا؟ أخرج البيهقي وابن خزيمة عن مجاهد قال: وجه الله قبلة الله، فأينما تولوا فتم وجه الله، قال: وجه الله يعني في هذه الآية الكريمة قبلة الله. وقد نبه الشافعي رحمه الله أن معنى الوجه في هذه الآية هو الجهة، وكذلك رجح شيخ الإسلام رحمه الله في بيان تلبيس الجهمية وفي مجموع الفتاوى، مع أن هذه الآية نبه أن هذه الآية ليست من آيات الصفات، مبينا أن التفسير الصحيح الذي يتفق مع سياق الآية هو هذا، أنها ليست من آيات الصفات، وأن وجه الله قبلة الله. قال: وهذا إطلاق جائز في اللغة، سيما أن سبب نزول الآية من المرجحات لهذا القول، فقد روى ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو مقبل من مكة إلى المدينة على راحلته حيث كان وجهه، قال: وفيه نزلت: فأينما تولوا فثم وجه الله، رواه مسلم. ولكن ذهب الإمام ابن القيم في الصواعق المرسلة وابن خزيمة في التوحيد والبيهقي في الأسماء والصفات أن هذه الآية من آيات الصفات، فأينما تولوا فثم وجه الله. ممن قال بذلك أيضا أحمد والدارمي وابن بطة، ومما رجحوا به هذا القول وأنها من آيات الصفات حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى بصاقا في جدار القبلة فحكه، ثم أقبل على الناس فقال: إذا كان أحدكم يصلي فلا يبصق قبل وجهه، فإن الله تعالى قبل وجهه إذا صلى. متفق عليه. قالوا: ولا يعرف إطلاق وجه الله على القبلة لا لغة ولا شرعا ولا عرفا. قالوا: ويؤيد ذلك قاعدة تغليب الأصل، والتي مفادها أن كل ما جاء من كلمة الوجه مضافا إلى الله تعالى فإنه يراد به وجه الله تعالى الذي هو صفته. إذن هذا الاختلاف الذي وقع بينهم في معنى هذه الآية، مع اتفاق الجميع على إثبات صفة الوجه لله تبارك وتعالى، هذا يعد من أمثلة الاختلاف في التطبيق دون الاختلاف في التأصيل. هم متفقون إجماعا على إثبات الوجه لله جل وعلا. ولكن هل هذه الآية مما يدل على إثبات هذه الصفة أو ليست مما يدل، كما وقع في هذا الخلاف؟ إذن هذه الصورة الأولى، وهي الاختلاف في آحاد الأدلة، هل هي من أدلة الصفات أو لا، وهذا هو المثال عليه. مثال للصورة الثانية، وهي في إثبات بعض الصفات لله رب العالمين، اختلاف السلف في إثبات أصل الصفة لله رب العالمين. ورد اختلاف بين علماء أهل السنة في إثبات صفة الشمال لله عز وجل، مع كونهم متفقين على إثبات صفة اليد لله تبارك وتعالى. وأما تحقيق القول في صفة الشمال ففي ذلك قولان لأهل العلم. أولا، القائلون بإثبات صفة الشمال لله تعالى منهم عثمان بن سعيد الدارمي وأبو يعلى الفراء، ومما استدلوا به ما رواه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يطوي الله عز وجل السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون، ثم يطوي الأراضين بشماله ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون. متفق عليه، واللفظ لمسلم، حيث إن لفظ الشمال لم يروه البخاري في الصحيح وإنما انفرد به مسلم عنه. قالوا ويؤيده أنه قد ورد في وصف إحدى اليدين باليمين، وهذا يقتضي أن الأخرى ليست يمينا فتكون شمالا. في بعض الأحاديث تذكر اليمين ويذكر مقابلها بيده الأخرى، وهذا يعني أن الأخرى ليست اليمين فتكون الشمال، وإنما يمنع من إطلاق اليسار على الله عز وجل على جهة التأدب فقط. هذا قول بإثبات هذه الصفة لله تبارك وتعالى، وهذا دليل من أثبت هذه الصفة. القول الثاني أن كلتا يدي الله عز وجل يمين، لا شمال ولا يسار فيهما. قال به أحمد وابن خزيمة والبيهقي، وقالوا بتضعيف لفظة الشمال دراية ورواية، أن هذه اللفظة التي وردت عند مسلم وانفرد بها عن البخاري ثم يطوي الأراضين بشماله، قالوا هذه اللفظة الشمال ضعيفة رواية ودراية. أما من حيث الدراية فهي مخالفة لما ورد في الصحيح عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن عز وجل وكلتا يديه يمين. رواه مسلم. فهذا تضعيفها من حيث الدراية، وأما تضعيفها من حيث الرواية فقالوا: حديث عبد الله بن عمر عند مسلم وفيه لفظ الشمال تفرد بها عمر بن حمزة ابن عبد الله ابن عمر بن الخطاب عن سالم عن ابن عمر، وعمر بن حمزة ضعيف وإن كان أحد رواة مسلم. والحديث عند البخاري من طريق عبيد الله عن نافع عن ابن عمر، وعند مسلم من طريق عبيد الله بن مقسم عن ابن عمر، وليس عندهما لفظ الشمال. والحديث المتفق عليه في الصحيحين أولى مما تفرد به مسلم، بل ومن طريقه راو ضعيف. فمن هذا يظهر أصل مهم مفاده أن ما يقع بين أهل السنة والجماعة المثبتين للصفات الإلهية من خلاف في هذا الباب إنما هو في آحاد الأدلة، هل هي من أدلة الصفات أو لا، أو هو خلاف في إثبات بعض الصفات لله عز وجل. وبهذا يتضح لنا الفرق بين أهل السنة وبين نفاة حقيقة الصفات من المعطلة والمؤولة والمفوضة، فإن أهل السنة مطبقون مجمعون على إثبات الصفات الإلهية على ما يليق بالله جل وعلا، وليس في إثباتها عندهم ما يقتضي تجسيما ولا تركيبا ولا مشابهة على ما يزعمه النفاة. وإن وقع خلاف بين أهل السنة في هذا الباب فهو محصور في صورتين: نص اختلفوا هل هو من نصوص الصفات أو لا مع إثبات أصل هذه الصفة من الأدلة الأخرى، والقاعدة هنا انتفاء الدليل المعين لا يستلزم انتفاء المدلول المعين. صفة اختلفوا في أصل إثباتها ليس من باب تنزيه الله تعالى عن إثبات أصل الصفات كما هي طريقة المعطلة، لكن للخلاف في أدلة هذه الصفة هل تصلح للإثبات أو لا. أما المعطلة فقد ركنوا إلى أصل محدث مفاده أن إثبات أصل الصفات الإلهية يقتضي التجسيم والتركيب والمشابهة، وعليه فقد صارت إشكالية المعطلة النفاة ليست مع فهم نصوص الصفات إنما مع إثبات أصل الصفات بالكلية، والله المستعان. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.